بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بعونه تعالى إلى الفصل الثالث، الماء القليل المستعمل، ويا رسمنا خريطة لذلك الموضوع. اللهم صل على الآن ويانا. طبعا لدينا الماء القليل، وقد عرفنا سابقا أن هذا الماء القليل هو الذي لا مادة له، هذا واحد. هذا الماء القليل هو طاهر ومطهر لغيره. الآن موضوعنا بالفصل الثالث سيرد علينا هذه الأمور، الأمور الآتية: ماء قليل مستعمل. هذا الماء القليل إما مستعمل في رفع حدث أصغر أي بالوضوء، أو استعمل في رفع حدث أكبر أي بالغسل، أو استعمل في رفع الخبث أي ثلاثة. دني لثلاث موارد لنرى الشارع المقدس ماذا حكم على هذا الماء الذي استعمل في رفع الحدث الأصغر وفي رفع الحدث الأكبر وفي رفع وفي إزالة الخبث. ما استعمل في رفع الحدث الأصغر أي بالوضوء، هذا الماء طاهر ومطهر. وبما أنه طاهر ومطهر في المسألة، هذا يمكن استعماله في أيضا في رفع الحدث، سواء كان ذلك الحدث أصغر أم أكبر، وكذلك يمكن استعماله في إزالة الخبث على ما قلنا سابقا أنه طاهر ومطهر. هاي الصورة واضحة، هاي الصورة الأولى: ماء قليل مستعمل في الوضوء فهو طاهر ومطهر ويمكن أن نستعمله في الوضوء، ثانيا في الغسل في إزالة الخبث. ننتقل بعد ذلك إن كانت قد وصلت فالحمد لله رب العالمين وكانت واضحة. ننتقل للصورة الثانية: ماء قليل قد استعمل في رفع الخبث، ماء قليل قد استعمل في غسل واجب، لكن بشرط أن لا يكون على البدن نجاسة. فعندما نستعمل ذلك الماء في رفع الحدث أي في غسل واجب ولم يكن على البدن أي نجاسة، فذلك الماء أيضا طاهر ومطهر. طاهر ومطهر، طاهر ليس بنجس، مطهر لغيره، يمكن استعماله في رفع في إزالة الخبث، وممكن استعماله في رفع الحدث سواء كان ذلك الحدث أصغر أي استعماله بالوضوء، أو استعماله في رفع الحدث الأكبر أي في الغسل. موضوعنا في أي موضوع؟ نحن الآن في الفصل ده أحكي نقاط عن الفصل الثالث أي حكم الماء القليل. هسوي أنا هذا الثاني، واضح أنه ماء قليل قد استعمل في رفع الحدث الأكبر أي في غسل واجب ولم يكن على البدن نجاسة، فهذا طاهر ومطهر، ممكن استعماله في رفع الحدث سواء كان أصغر أم أكبر، وكذلك في رفع في إزالة الخبث. إن شاء الله واضحة الصورة الثانية. سنحد الآن وياي انتبه في الصورة الثانية، هذا الحكم الأولي. في الصورة الثانية سوف تأتي أتسماحة السيد دام ظله أنه لو كان لدينا ماء آخر. يقول بالأحوط استحبابا للمكلف أن يترك هذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أي في غسل واجب أن يتركه ويتوضأ في ماء في ذلك الماء الآخر أو يغتسل في ذلك الماء الآخر، هذا بالأحوط استحبابا. وكذلك بالأحوط استحبابا إن لم يكن لديه ماء آخر يتوضأ بهذا الماء ويتيمم إن كان يريد أن يتوضأ، وأيضا كذلك يغتسل بذلك الماء إن كان يريد أن يغتسل ويتيمم بدلا عن الغسل. ها هي الصورة الثانية واضحة مع التكملة مالك. الآن نأتي إلى صورة ثالثة ضمن الفصل الثالث في حكم الماء القليل المستعمل. الصورة الثالثة هي لدينا متنجسات من ثوب، من بدن، من إناء، من فراش إلى آخره. عندنا ماء قليل استعملناه في رفع الخبث، وقلنا سابقا أن الخبث نجاسة مادية. هذا الماء المستعمل في رفع الخبث هذا نجس، سوف ترد لدينا ضمن منهاج السيد السيستاني سوف ترد لدينا عبارة مطلقا يقول أن الماء المستعمل في رفع الخبث نجس مطلقا. نريد تفصيل إلى مطلقا، ماذا يقصد سماحته من مطلقا؟ هذا الإطلاق نفصله بما يلي. لدينا بالتطهير غسلة مزيلة لعين النجاسة، هذا واحد. لدينا غسلة تتعقبها طهارة المحل، يشنو غسلة مزيلة؟ فرضا لدينا الغسلة الأولى هنالك نجاسة مادية موجودة، الدم، ذلك الدم موجود على شيء متنجس زلناه بالماء القليل، فهذا ماء قليل لاقى نجاسة يتنجس بمجرد الملاقاة، هاي بالغسلة الأولى. ثانيا غير الغسلة الأولى، ثانيا لدينا ماء بعد غسل الشيء المتنجس به نحكم بطهارة ذلك الماء ذلك الشيء. لنفرض فرضية لدينا ثوب متنجس بالبول، نحتاج في تطهيره غسلتان، الغسلة الأولى غسلة لدينا وياي انتبهوا ثوب متنجس بالبول يحتاج في غسله مرتان، غسلة زلنا النجاسة، الغسلة الثانية من أغسل ومو غسلة زوال النجاسة، هذه الغسلة الثانية يتعقبها، ما الذي يتعقبها؟ سوف نحكم على هذا الثوب بعدها أنه طاهر. ويانا صار عندي الآن، عندي الغسلة الأولى اللي أزيل بها النجاسة غسلة زوال النجاسة، في عندي غسلة ثانية اللي بعدها نحكم على طهارة الشيء المتنجس يسمونها الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل. الغسلة الثالثة، الشيء الثالث اللي عندنا في غسلة مو مزيلة للنجاسة، هاي الغسلة اللي مو مزيلة للنجاسة والتي لا يتعقبها طهارة المحل هذه أيضا نجسة. شوف التفصيل اللي عند السيد سماحته، عندنا غسلة مزيلة نجس، عندنا غسلة نحكم بعدها على هذا الشيء المتنجس بأنه طاهر عند السيد سماحة السيد دام ظله نجس هذا الشيء هذا الماء الذي يتعقبه طهارة المحل النجس. عندي شيء ثالث، عندي غسلة مو مزيلة، النجاسة أنا زايلها بمادة أخرى زلتها، فإجيت استعملتها، هاي ليست بغسلة شنو مزيلة، هاي وين فرضا بالإناء، هذه الغسلة أيضا نجس، هذا الماء القليل أيضا نجس. شوفوا شنو صار عندي الآن، صار عندي ثلاث أمور، ماء قليل استعملته في إزالة الخباثة في إزالة عين النجاسة هذا نجس، ماء قليل أحكم بعده أن هذا الشيء المتنجس أصبح طاهرا صار طاهرا هذا نجس على الأحوط لزوما. ماء استعملته في التطهير لكن لم يكن لإزالة النجاسة، نجاسة زلتها، هذا أيضا نجس على الاحتياط اللزومي. فصار عندي ثلاث موارد، ثلاث أمور، ماء مستعمل في رفع، شوف الأمراض، ماء مستعمل في إزالة النجاسة هذا نجس فتوى، أما الماء الذي تتعقبه طهارة المحل هذا لا، هذا نجس بالاحتياط اللزومي مو نجس بالفتوى. ثالثا الماء الذي يستعمل بالتطهير لكن لا لإزالة عين النجاسة هذا أيضا يكون نجس بالاحتياط اللزومي، هذا أيضا نجس لكن بالاحتياط اللزومي. لحد هذا الموضوع الأخير واضح إن شاء الله. ننبه على أمر، هذا الماء بالضبط هو ثاني الموضوع كله، ما فهمتوا عدم فهم الموضوع كله، الموضوع اللي ما فاهمينه، من راح أقرأ الموضوع أنبه على بعض الأمور وإن شاء الله تتضح. الآن معنا إن شاء الله تعالى ويانا الآن، خلينا نقرأ الموضوع. الفصل الثالث، الماء القليل، وعرفنا ما المقصود بالماء القليل من المواضيع السابقة، الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، المستعمل في رفع الحدث الأصغر أي في الوضوء، وهذا لا يوجد نجاسة طبعا على البدن أيضا. نكمل البقية بعونه تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين.